الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: أنا وإخواني وأخواتي مسافرون إلى جوبيتي لأجل إجراء مقابلة في السفارة الأمريكية، وإذا نجحت المقابلة ربما نسافر بعدها إلى أمريكا، فما نصيحتكم لنا إذا سافرنا تلك البلاد وسافرنا لغرض العمل؟ وهل سفرنا محرم أم جائز؟ السفر إلى بلاد الكفار لغير مقصد شرعي يبيحه الكتاب والسنة حرام، فإن الله عز وجل أمر بمزايلتهم والبعد عنهم، ومجالسة الكفار ضرر في الأخلاق والمعاملات والعقائد والقيم. إن لم يكن الضرر على الآباء فعلى الأبناء، إن لم يكن على الرجال فعلى النساء، وربما على الجميع. فإن أبيتم إلا السفر نوصيكم بتقوى الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ونوصيكم بمجالسة أهل الصلاح ممن عرف المنهج السلفي وتبناه ويدعو إليه، ونوصيكم بسماع الدروس العلمية والنصائح السلفية التي تبث في الواتسابات والقنوات والمواقع، ونحذركم من الخلود إلى الأرض والركون إليها والركون إلى الكفار، بل لتكن عقيدتكم ودينكم هو المقدم في كل شيء. فالكفار كما قال الله عز وجل يأكلون ويتمتعون كما يأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فلا يغتر بهم ولا بحياتهم ولا بملذاتهم، فهم شر البرية بنص كلام رب البرية، وهم كالأنعام بل هم أضل. يقول: ما هي السنة والأفضل للمرأة عند قراءة القرآن، أن تقرأ سرا أم جهرا؟ إن كانت في بيتها تقرأ جهرا، كانت فيما صلاها بين النساء تقرأ جهرا بما لا أذية لغيرها. لا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم من أجل ربه. وإذا كانت بين الرجال الأجانب تقرأ سرا، لا ترفع صوتها لما قد يؤدي إليه من الافتتان بها. يقول: لو أن هنالك ولد زنا أو ليس له أب لا يعرف، وهناك من كفله وحفظ القرآن، من يلبس تاج الوقار يوم القيامة؟ أبواه اللذان لا يعرفان أصلا أم كفيله؟ لعل الأجر يكون لمعلمه. ولد الزنا أبوه في الواقع ليس بأبيه في الشرع أصلا، فليس عليه من الحقوق ما للأب الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولد للفراش وللعاهر الحجر. وأما أمه يلزمه برها والإحسان إليها، وترث منه ويرث منها. قال: ما هي الإجازة، وهل من الضروري أن تؤخذ عند حفظ القرآن؟ الإجازة سواء في باب القرآن أو في باب السنة هي أن يجيزك الشيخ الذي أخذها وتلقاها عن مشايخه، بحيث يكون سندك متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء في القرآن أو في الحديث، وسلسلة الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين. وما زال العلماء يتنافسون فيها قديما وحديثا، لا الاعتماد عليها، الكثير أن الاعتماد على الوجادة بالنسبة لكتب الحديث، لكن هي توصل بها الأسانيد. وأما في القرآن فجمهورهم يشترط أن المجاز يقرأ على المجيز ويقومه وما يلحق بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل. يقول: نريد أن نعرف قصة قصيدة صوت صفير البلبلي. أولا، القصيدة مطعون في ثبوتها. ثانيا، يذكر أن أبا جعفر المنصور كان يوصف بالبخل من الأمراء البخلاء، وكان يحفظ القصيدة من أول وهلة، وله غلام يحفظ القصيدة من سماعها لمرتين، وله جارية تحفظ القصيدة من سماعها لثلاث مرات. فكلما جاءه شاعر بقصيدة يرجو نواله وعطاءه، يقول: هذه القصيدة أنا أحفظها، فيقرأها عليه يتعجب، يقول زد على ذلك أن غلامي هذا يحفظها، فيكون قد قرأت على الغلام مرتين فيقرأها الغلام، فيقول زد على ذلك أن جاريتي تحفظها، وتكون قد سمعتها ثلاثا. قالوا فسمع به الأصمعي عبد الملك بن قريب، وهو من علماء اللغة ومن علماء السنة، فجاء بهذه القصيدة وكتبها، ثم جاء وقرأ عليه صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، ودخل له في اللاءات وهذه الأشياء التي ما نحفظها، فما حفظها، نظر إلى غلامه ما حفظها، نظر إلى الجارية ما حفظتها، فقال أتني بما كتبتها فيه حتى أتيك بوزنه، هذا هو الاتفاق. قال كتبتها في هذا اللوح من المرمر أو من الرخام، فإذا باللوح يحمله مجموعة من الحمالين، فقال هذا سيأخذ الخزانة كاملة. المهم في الأخير عرف أنه الأصمعي وليس بأعرابي، فالأصمعي تنازل عن الإجازة مقابل أن الأمير لا يتلاعب بالشعراء، والله أعلم. يقول رجل طالب علم كان هو صغير في بلده أصيب بعدة عيون، وكذلك أصيب بالسحر، فهل يمكن خروج ذلك بدون حل السحر؟ نعم يمكن، بدعاء الله، بالرقية. وأما النشرة بحل السحر بالسحر فحرام، بل ربما تصل إلى الكفر إن رضي السحر وصدق الساحر. من أتى كاهن أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر من أشد أنواع السحر، ومع ذلك عافاه الله وأنزل لرقيته المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يقول نريد منكم نصيحة لمراجعة القرآن لا سيما مع قرب رمضان. النصيحة أن نقبل جميعا على مراجعة القرآن حتى إذا دخل رمضان يدخل وقد جهزنا أنفسنا. أما إذا أخرنا المراجعة مع الصيام المراجعة تثقل. وذكروا أن عبد الله بن مسعود كان لا يتطوع بالصيام لمحبته للقرآن، فالصائم يتعب ويكل ويمل والذهن يضعف، لا سيما الذين عندهم هبوط في السكر، ربما من بعد الظهر ما بعد ما يستطيع يقرأ، لأنه يبقى إما مستلق على فراش وإما محافظ على نفسه حتى يستطيع أن ينهي يومه وهو صائم. وهكذا غيره قد يلحقه غلظة الصوت وشدة الصوت مع عدم الشرب. لذلك ننصح أنفسنا جميعا بالإقبال على المراجعة من هذه الأيام، فإذا جاء رمضان يسهل علينا القراءة سواء بالليل، لأن الليل المراجعة فيه صعبة مع ملء البطن، والنهار المراجعة فيه صعبة مع ما ذكر ومع قلة النوم. لكن مع ذلك من الآن، حتى أن السلف يذكرون عنهم أنهم كانوا يهتمون بمراجعة القرآن في شعبان، وليس فقط الاستعداد لرمضان بمراجعة القرآن، بل بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، فإن أعظم ما يستقبل به رمضان التوبة، تلقى الله عز وجل بذنوب قد غفرت وسترت، وربما تقبل على الأعمال الصالحة ويكون لك الأجر العظيم، والله المستعان. يقول قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل من الجن رسل؟ لا، جماهير العلماء على أن ليس من الجن رسل. وتوجيه هذه الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من بعضكم وهم الإنس، وقيل هذا كقول الله عز وجل يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج المرجان من البحر المالح، وأيضا الجن منهم نذر لا رسل، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا الآية. فمنهم نذر لا رسل، وهكذا النساء ليس منهن رسولة على الصحيح، وإن كان قد ذهب القرطبي وابن حزم في جماعة من أهل العلم إلى نبوة مريم ونبوة كذلك أم موسى، وربما ذكروا غيرهن وهذا غير صحيح. فمريم صديقة، لو كانت نبية لوصفها الله بالنبوة في كتابه، فقد وصفها على المدح وقال وأمه صديقة. يقول: ما حكم الاحتفال بليلة 27 من رجب؟ احتفال مبتدع، احتفال محدث. لماذا هذا الاحتفال؟ لم يشرعه الله، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله عليهم. فإن قيل لليلة الإسراء والمعراج نقول: ما علم شهرها ولا عامها فضلا عن ليلتها. فإن قالوا قد علمت نقول: ما دليلكم على أنها معلومة؟ وإن كانت معلومة ما دليلكم على الاحتفال بها؟ فهو احتفال مبتدع، كاحتفالهم بليلة المولد، واحتفالهم بليلة النصف من شعبان، وكالاحتفال بليلة القدر. ليلة القدر ما يقيموها مثل هؤلاء الناس، ما يقيموها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإنما يحتفلون بكلمات وتوزيع هدايا وتوزيع عشاء، ومن هذا الكلام والصلاة في بعد عنها، لأنهم ما هم حول الكتاب والسنة، هم حول البدعة والهوى. وأما صوفية حضرموت فمن هذه الليلة تبدأ الاستعدادات لزيارة قبر هود والحج إليه، حيث يبدأ الحج إليه من يوم 11 فيما أظن أو 9 هكذا، ويستمر 3 أيام، يحلقون ويقصرون ويرجمون ويغتسلون ويفعلون أشياء شبيهة بأيام الحج، نعوذ بالله من الضلال. فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يحدثوا عيدا إلا ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الدين باتباع ملته والأخذ بهديه وسيرته. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليست الموالد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل طرق مبتدعة. حتى أن نابليون بونابرت هذا النصراني لما غزا مصر رأى أن الناس تركوا الموالد، فقال لهم: ما شأنكم؟ جاءه رئيس الصوفية في زمنه وقال: أيها الأمير، لقد لحق الناس ما لحقهم وكذا وكذا. فأعطاه 300 ريال فرنسي، العملة الفرنسية، وقال: احيوا موالدكم. فأحيوا موالدهم، لأنهم قد علموا أن هذه البدع تضعف المسلمين، وأن هذه البدع مخالفة للدين، وأن هذه البدع يقع فيها من الاختلاطات والشركيات التي هي أعظم من الاختلاط، ما الله به عليم. يقول: من المعلوم أن الجن يموتون فإن يدفنون، الله أعلم، كما لا نعلم أين ينامون وأين يأكلون وأين ينزلون، الله أعلم. قال بعضهم للشيخ الهوزان حفظه الله بارك فيه وفي عمره: يعني ما اسم زوجة إبليس؟ قال: ما حضرت ذلك العرس. يقول: ما حكم السترة من الكتب والمصاحف؟ السترة بالكتب والمصاحف مكروهة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، استتر بما شئت غير هذه. يقول: بعض طلاب العلم مصر على الحجز في الصف الأول، الحجز بدعة، والصلاة في الصف الأول سنة، فلا يكون حاله كمن أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا، يعني يهدم مدينة من أجل يبني قصر واحد. فالبدعة بدعة، والمعصية معصية، والمستحب مستحب. فإن وجدت لك مكان في الصف الأول صليت، وإلا صل حيث لحقك الصلاة.